الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا الحبيب المصطفى المختار محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وعجل فرجه. مسألة عشو. يقول السيد الماتم قدس سره في تحرير وسيلة في آخر مسألة من مسائل الخلع والمباراة: طلاق المباراة بائن ليس للزوج الرجوع فيه إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع إليها حينئذ. تشترك مع الخلع في ذلك، كما تقدم في الخلع بأن الخلع هو قلنا بأنه بائن من طرف الزوج ورجعي من طرف الزوجة. قلنا بأن الزوج لا يحق له الرجوع في أثناء العدة للزوجة إلا أن ترجع هي، فكذا الحال في المباراة، فهو بائن بهذا اللحاظ، بائن من طرف الزوج، فلا يحق له عند تحقق المباراة بينهما بين الزوج والزوجة صار الطلاق بائن، بمعنى أنه لا يجوز له أن يرجع إلا فيما لو رجعت هي في الفدية، وذلك لابد أن يكون قبل انقضاء العدة. كونه بائن إنما ذلك للإجماع، وللروايات على ذلك، منها معتبرة جميل في نقله عن إسماعيل الجعفي عن أحدهما عليه السلام قال: المباراة تطليقة بائن وليس فيها رجع. وأيضا خبر سماع، خبر سماع وين؟ وأيضا خبر سماع يقول: سألته عن المباراة كيف هي، فقال: يكون للمرأة شيء على زوجها من مهر أو من غيره، ويكون قد أعطاها بعضه، فيكره كل واحد منهما صاحبه، فتقول المرأة لزوجها: ما أخذت منك فهو لي، وما بقي عليك فهو لك، وأبارئك. فيقول الرجل لها: فإن أنت رجعت في شيء مما تركت فأنا أحق ببضعك. يعني يجوز له أن يرجع بعد أن ترجع هي، أنا أحق ببضعك أمارة على إرجاعها إلى عصمته، إلى عصمة النكاح. فيكون المفهوم من هذه الرواية جواز رجوع المرأة إلى زوجها فيما لو تحققت المباراة قبل انقضاء العقد. والخلاص أن المباراة طلاق بائن من طرف الزوج ورجعي من طرف الزوجة كما في الطلاق الخلع، ويجوز لها الرجوع عما بذلت فيرجع إليها إن شاء مع إمكان الرجوع كما تقدم، بحيث أنه لا يكون طلاق ثالث حتى لا يمكنه الرجوع وإن كان لها عدة. فلو رجعت بالبذل قبل انقضاء العدة جاز لها ذلك. وتقدم أيضا عدم جواز رجوعه إليها فيما لو كان طلاقا ثالثا، فضلا عما لو كانت صغيرة أو يائس، فكذلك يمتنع الرجوع، يمتنع الرجوع. وأيضا هل يصح منها البذل في هكذا حال في هل يصح منها الرجوع عن البذل في هكذا حال؟ قلنا سابقا تقول انه الاقوى عدم صحه الرجوع في البذل في هكذا حال، لانه يتعسر ويتعذر ويمتنع الرجوع، فضلا عما لو كانت صغيره او يائس لا عده لهما اصلا لعدم المجال للزوج بالرجوع اليها، وذلك لاختصاص الرجوع بذات العدة، واليائس والصغيرة لا عدة لهما، وهذا قد تقدم وهو موضع اتفاق. كتاب الظهار، كتاب الظهار أيضا في تحرير وسيلة الجزء الثاني للإمام الخميني قدس سره، يقول الذي كان طلاقا في الجاهلية، يبين السيد الماتن قدس سره يبين قضية الظهار في المقدم، يقول الذي كان طلاقا في الجاهلية وموجبا للحرمة الأبدية وقد غير شرع الإسلام حكمه وجعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة ولزوم الكفارة بالعود كما ستعرف تفصيله. نقول المظاهرة من باب المفاعلة، يعني في عنا ظهار، في عنا مظاهر وهو الزوج، في عنا مظاهرة وهي الزوج، ومأخوذ المظاهرة التي هي من باب المفاعلة من الظهر من الجسد، ولا ريب في كونها كناية عن مقاربة الزوجة وهو في قبال البطن لغة وعرفا وأيضا شرعا، يمكن أن نقول هي في مقابلة الظهر البطن، الظهر في قبال البطن، لقول المظاهر أنت علي كالظهر أمي، ويقصد بذلك حرمة زوجته عليه كحرمة ظهر أمه حرمة أبدية بمجرد قوله ذلك. وهذه عادة العرب في الجاهلية حينما يريدون الطلاق والانفصال بين الزوج وزوجته، هي لعله منشأ التسمية أيضا أنه أنت علي كظهر أمي، يعني الفرد الأبرز والمصداق الأقرب للكناية والدلالة على الجماع هو الظهر، فكما أنه يقال ركبت دابة على ظهرها، شايف؟ ولوان دابة وين تركب؟ على البطن ولا على الإجر ولا على الإيه؟ على الظهر، فكناية عن ذلك، وهو من أبرز مصادق الجماع. زين، هل من أبرز؟ ما أدري إذا من أبرز، بس هذا المنصات في الدلالة اللفظية. وجاء الإسلام فحرم ذلك وأعطى له أحكاما ستأتي في طي المسائل الآتية. ومستند الكلام في المظاهرة في الإسلام هو قول الله تعالى في كتابه العزيز في سورة المجادلة الآية 1 و2، راجعوها، بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. هذا ربما هو مستند الكلام في أو الدليل في المظاهر في الظهار، بالإضافة إلى بعض النصوص الواردة في المقام والتي يفهم منها كون الظهار سببا لنزول آيات المظاهرة منها هما كتبتوها؟ من الروايات الواردة في هذا المقام صحيحة أبان يعني ما رواه الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير، وإسناد الشيخ الصدوق لابن أبي عمير صحيح. كل من وقع في سلسلة السند من الشيخ الصدوق إلى محمد بن أبي عمير ثقة. عن أبان عن مولانا أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له أوس بن الصامت، وكان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر، فقال لها ذات يوم: أنت علي كظهر أمي. ثم ندم على قوله ذلك وقال لها: أيتها المرأة، ما أظنك إلا وقد حرمت علي. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت: يا رسول الله، إن زوجي قال لي أنت علي كظهر أمي. وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أظنك إلا وقد حرمت عليه. فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت: أشكو إلى الله فراق زوجي. فأنزل الله: يا محمد، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، إلى آخر الآية الأولى والثانية من سورة المجادلة. ثم أنزل الله عز وجل الكفارة في ذلك فقال: والذين يظاهرون من نسائهم، إلى آخره، فكفارة كذب. وأيضا هناك رواية ثانية تتحدث عن سبب نزول آية المظاهرة، وربما تكون هي نفسها. غاية ما في الأمر أن الرواية الأولى مفصلة والثانية مجملة. الآية الأولى فيها أسماء أوس بن الصامت وفيها خولة بنت المنذر، يعني فيها الأسماء التي وردت بقضية نزول آية المظاهرة. أما هذه لا، مجملة، وربما تكون رواية أخرى عن أبي ولاد الحناط، وهذه أيضا صحيحة السند. عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله. امرأة من المسلمين، ما سند، هو يظهر بأنها هي هذه خولة بنت المنذر، كانت قد آمنت مع النبي، وزوجها كان ما زال على الكفر، ولا لا يمكن أن تفسر إلا بهذا النحو. فقالت: يا رسول الله، إن فلانا زوجي قد نفرت له بطني وأعنته على دنياه وآخرته، فلم يرى مني مكروها. هي على فكرة هذه ما كانت تحبه، أخذته أيام الزواج من زوجها أخذته كراها، يعني ما كانت حب انه تتزوج منه، بس يمكن صار في ضغوطات، ما عرفنا شو هي الضغوطات، يمكن تحليلها من خلال هذه الرواية، ممكن تحليل الضغوطات. المهم: وانا اشكوه الى الله واليك. قال: فما تشكينه؟ قالت: انه قال لي اليوم: انت علي حرام كظهر امي، وقد اخرجني من منزلي، فانظر في امري. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما أنزل الله علي كتابا أقضي به بينك وبين زوجك، وأنا أكره أن أكون من المتكلفين، ما بدي أجتهد من عندي، أنا ما أنطق عن الهوى، إن أنا إلا وحي يوحى إلي. هذا مش بالنص. فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله وإلى رسوله، وانصرفت. فسمع الله محاورتها لرسوله وما شكت إليه، فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا. بسم الله الرحمن الرحيم، قد سمع الله، إلى آخره. إلى قوله: إن الله سميع بصير، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهات، كذا، إلى آخره، وإن الله العفو غفور. فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة فأتته، قال له: بعث وراها، نزل علي وحي بالنسبة لمشكلتها. صار عندي حل. فقال لها جئيني بزوجك. فأتته به فقال يعني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بزوجها أقلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي؟ فقال قد قلت ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنزل الله فيك قرآنا. فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله قد سمع الله قول التي تجادلك إلى آخر. فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا. قد عفى الله عنك وغفر لك فلا تعد ولا تعد. فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد. فأنزل الله عز وجل والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودوا لما قالوا إلى آخره. يعني تحرير رقبة من قبل أن يتماسا من قبل أن يتماسا يعني من قبل أن يجامعها كناية المسا هنا كناية عن الجماع. كذا ذلكم توعظون به والله بما تعلمون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا. يعني كأنه الآية لما بتقول والله عفو غفور صور هي خاصة بهذا الرجل. هاي مرة خلص عفى الله عنك وبعد لا عليك شيء. لذلك قال له لا اذهب شو ضم امرأتك إليك ولا تعد ولا شيء عليك. يعني ما تقول كفارة. بعدين اجت الآية الثانية وقالت الكفارة للذين يظاهرون من نفسه غير ايه زين. فكأنه ذيك حالة خاصة يعني ما فيها كفارة. هذه فيها كفارة. فجعل عقوبة فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا وقال ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله. فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار الحديث انتهى. هو مطلقة مش مقيدة بحالة الغضب بحالة الإضرار ودل على ذلك أنه نادم يعني تسرعا طيشا. لا مش للإضرار مش للإضرار. ده ساعة والحمد لله رب العالمين.